السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد قال الله تعالى في كتابه: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فأي شيء يذكر بغير الله سبحانه وتعالى فطريق إلى القسوة، طريق لقسوة القلوب وغفلتها عن آلام الغيوب وتباعدها وإلقاء الشحناء فيها. ولذلك ينبغي أن نتذاكر في هذا المجلس المهم ما جرى بين الشباب أخيرا وقبل هذا الحين، بل يؤسفني أنه في كثير من الأحيان أو في كل حين من تخاصم وتباغض وتهاجر تبدأ فتيلة فتنته من المجلس، أو مما يرسله أو يكتبه في هذه اللوحات المضيئة والتي تسبب تسهيل الكتابة فيها والنشر إلى تسبب في شحنة وضغطة وتهاجر، فتلاطمت أمواج الفتن بسببها واضمحلت أواصر المحبة بعد الكتابة فيها وإدمان النظر والنار. وكل نار تبدأ من مستصغر الشرار، فحينئذ لابد لنا عباد الله في هذا المجلس أن نتعرض إلى ذكر المسائل التي بها تطفأ هذه الفتنة ويجتمع الشل ويتبع هؤلاء وأولئك ما كان عليه سلف الأمة رحمهم الله عند الفتن. فنبدأ أولا بالمسألة الأولى، ألا وهي أن هذه الفتن وإبرام نارها والاختلاف فيها من الجهل بالله وبأحكامه. وقد قيل قديما: لو سكت أهل الجهل لقل الخلاف في الدين. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن النسيان حظا من العلم سبب للتفرق ويعني والتهاجر والتباغض، واستدل على ذلك قوله تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فهذا يدل على أن العداوة والبغضاء إنما تكثر في القلوب بسبب الغفلة والنسيان بالعلم المنزل من علام الغيوب. وإن من العلم أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى يبغض مثل هذا التخاصم ومثل هذا التهاجم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه مبينا الدواء وابدأ في حل سواء، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن شخص لك الداء وهو الاختلاف، والذي سببه ترك تحكيم شريعة رب الأرض والسماء وإعطاء النفس حظا من الهوى وترك العلم. فعلاج ذلك الداء حينئذ ودواءه من الجهل، سيكون دواءه العلم. فمن العلم أن تعمل بما تري عليك في هذا المجلس، أن تعتصم بحبل الله وقت الفتن. فالاعتصام بحبل الله الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هو عصمة من الفتن، كما جاء في الصحيح ستكون فتن. قال ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال عليكم بالأمر الأول. أمر من؟ الأمر الذي كان عليه النبي والصحابة وقت الفتن، وهي الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه بالفهم الصحيح، وكان أدق الفهم فهمه رضي الله عنه، فلا بد أن نرجع إليه فهما بما في الكتاب والسنة. فإذا رجعنا إليهم فهذا الاختلاف عليه، أنه يمكن أن يحصل اختلاف بقول إنسان هذا فهمي وهذا فهمك، و يهجر حينئذ فهم السلف فلا يبحث عنه فيكون النزاع. لكن لو اجتمعوا على فهم السلف او على القواعد التي ورثوها في الاستدلال والفهم لما حصل ذلكم الاختلاف. اضرب مثالا هو من اعظم اسباب الاختلاف واذكره في ذات الامر لاهميته. يسمع الشاب الناشئ في مذهب السلف والذي طلب العلم ولكن لا يزال مبتدئ فيه، ما وصل إلى المنتهى والرتبة التي بها أو فيها يجتهد وينظر، يسمع أن السلف ومن اتبع السلف من علمائنا وقرر منهجهم أنه يبدع وأنه يهجر وأنه يجرح وأنه، فماذا يصنع؟ يأخذ بالنصوص العامة، سواء كانت قصة موروثة عن إمام كأحمد أنه رأى رجلا مبتدع فهجره وأنه قال لا تجالس الحارث إنه مبتدع، ويأخذ هذا المبدأ العام الإنكار على البدع وهجرتهم، ثم لا يرجع العلم إلى أهله. فإن الذي حكم بالابتداع والتبديع من هم؟ أهل العلم.
فمن يأخذ بالشطر الثاني أخذ بالشطر الأول، أن السلف بدعوا وجرحوا وأنكروا على أهل البدع، فأخذ بهذا الشطر، فظن أنه لو فعل مثلهم كان على طريقتهم في الشطر الأول، وهو الإنكار على أهل البدع وتبديع من يستحق ونحو ذلك. لكن نسى حظا مما ذكر به في الشطر الثاني، نسي حظا مما ذكر به، والعلم في الشطر الثاني ما هو؟ علم السلف، وأنهم ما يصنعوا ذلك حتى يتأهلوا. فإذا سبقتهم فقد سبقتهم سبقا عظيما، وهذا لا يمكن، فصرت من غيرتك على دين الله واتباعك وشد اتباعك لمنهج السلف تسبقهم في العمر كما يقال بلغة العصر الثقافية الافتراضي، الذي يبدأ فيه طالب العلم وقد تكونت شخصيته العلمية وقدرته على التبديع وعلى الحكم، ومتى ينقل كلام هذا العالم ومتى لا يجوز أن ينقله، لا يعرف هذا، نسي حظا مما ذكر به. فإيش حصل حينئذ؟ لما يحكم بالشطر الأول ويترك حظا مما ذكر به، هل اشترطت الآية أن يذكر كل ما ذكر به ولا بعض؟ إذا يورد الاختلاف والتباغض، إما تترك كل ما ذكرت به وهذا أشد، أو تترك بعض مما ذكرت به من العلم النافع، كل ما ذكر به العلم النافع ولا. فيذكر الشطر الأول وهو أن البدع يهجر وأنه ينكر عليهم وأن لابد من الرد على المخالف إلى آخره، هذا صحيح وعمل السلف، لكن الشرط الأول. الشرط الثاني الذي نسيته ما هو؟ متى تصنع ذلك؟ قيل لمالك أن هناك رجل يريد أن يرد على أهل البدع وينصر السنة، أو قال ينصر السنة، قال أخاف أن السنة تأتي من قبله. لماذا لم يقل مالك ذلك عن نفسه وهو رد على أهل البدع؟ ولماذا لا يقول عن أئمة زمانه؟ أنه يعتقد بذاك الشخص لعله أنه لن تكتمل آلته بعد في أن يركب ذلك المركب العظيم وهو الدفاع عن الدين، لكن بالعلم النافع، النقل المصدق، البحث المحقق، التأصيل الصحيح، وليس رمية من غير رامي، لا قواعد يعرف ولا مصالح يقدرها ومفاسد ومقدمات يستطيع بها الحكم السليم، فحينئذ هذا مثال على ما ألم ببعض الشباب مما أدى لتهاجرهم وسوء الظن بعلمائهم، بل سوء الظن بالعلم وهم لا يشعرون. فمن العلم مثلا أنه يصبر حتى يتأهل ولا، فيقول في نفسه ويتشبه بالحزبيين حينئذ الذين قالوا في إيش؟ في الحكام إلى متى الصبر إلى متى ولا، واستعجلوا الأمر قبل أوانه فعوقبوا حرمان، حرمان الأمن، حرمان ولا حرمان الفتح، حرمان كذلك استعجل، يقول أنا متى أسكت على البدع، إذا ما تكلمت من يتكلم إلى آخره. هل إذا تكلمت ستطين بالله؟ لأن سكوت العلماء علم، كما أن كلامهم علم، ما الدليل أن سكوتهم علم؟ ما رواه البخاري في صحيح، وأن عمر سمع عن الناس الحج أنهم يقولون إن خلافة أبا بكر كانت فلتة، فعزم عمر أن يبين العلم لأنه قام مقتضاه الذي من شأنه أن يرد لأبي بكر اعتباره للمسلمين، لأن هذا يجري بالمسلمين هنا وقد اتفقوا على إمامة البكر، فهم أن يتكلم. الشطر الأول تحقق، ما هو؟ الرد على أهل البدع، لكن سبحان الله بشر نسي الشطر الثاني، والنسيان عمر ليس كنسيان الجهال، انتبهوا، فرق. لكن القاسم المشترك ما هو؟ أنه إذا قضي في المسألة بغير علم، سواء بتأول من عالم فأخطأ أو تسرع جاهل حصل التفرق. فكاد عمر أن يتأول رضي الله عنه ويخطب الناس نعم، وذكره حينئذ من؟ عبد الرحمن بن عوف، وعمر رجع للحق، ومن توفيق الله له أنه وافق الوحي في عدة أمور وأنه يسدد سبحان الله، هذا من التسديد له. لما جاء يتكلم في الحج ذكر له عبد الرحمن بن عوف أن الحج فيه الرعاة، الرعاة ومن لا يفهم يعني فاصبر حتى تأتي المدينة فيها أهل الفقه والعلم، فتكلم. فلما سكت عمر سكوته بعلم أو سكوته من العلم أو دون ذلك، إذن سكوت العالم يحترم فلا يتقدم بين يديه. وليس معنى سكوت العالم الجبن كما يتوهم البعض، يكون خائف منه ويتكلم عليه، هذا مميز العالم. يا أخي اتق الله، أنت تحكم على أهل العلم، وأنت لو سألناك مسألة طهارة تحسنها؟ سمي هذا العالم أنه مميز مداهن؟ لا إله إلا الله. سكوت هذا العالم لمصلحة يعلمها، وأنه لو تكلم حصل من فاسد أضعاف ما يتوهم من المصالح. فعمر لما ذكر رأى أنه فعلا لو تكلم بالحج صارت مفسدة، أن فيها من لا يفهم الحج، وحينئذ يخترط الحامل بالنافل، ما يعرف الحق، حدث الناس ما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فسكت عمر. والآن تجد أن علماء السنة يتهمون بأنهم لا يعرفون المنهج أو أنهم لا يرويه، يقولون كلمة الحق في الرجال، نزعل يقول شوف سافد عن فلان. لا إله إلا الله، هذه أول قضية ومسألة بد نتناولها في مجلسنا، وهو العلم. فمن العلم أن يعلم هؤلاء هدي السلف في الإنكار على الرجال رحمة الله عليه، وأنهم لا ينكرون إذا تبين الأمر وتبينت بدعة فقط، يبدأ يبدع وينكر. لا بد من مسألة أخرى أشار الله لها في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فربما تصادف علم صحيح أن فلان يستحق التبديع، لكن ليس هذا مقتضى، اصبر حتى يكون مقتضاه ويأتي وقته. كما صبر عمر، كاد أن يرد على الذين قالوا لخالد بكر فلان، قال يريد ردي عليه فسكت، لو رد عليهم صارت مفسدة أكبر. فسكوت عمر لا عن مداهنة، تعرفون شياعة عمر، فلعله ضرب لنا مثل، ونحن أمة محمد جئنا من بعد عمر، يتبين لنا أن سكوت العالم ليس من الجبن في شيء إذا ترتب على كلامه مفسد أعظم. فهذا عمر ظل لنا به مثل، فكان من أشجع الناس. تعرفون كيف قال النبي عنه؟ ذلك لقوته في الحق، توحيده وإخلاصه، قال إيه ابن الخطاب ما رأك الشيطان في فج إلا سلك فجا غيره، والله ما يعجزه أمير المؤمنين والأنصار وعندهم الأنصار ما عنده، أن يقوم في الناس ويجمعهم كلهم ويرد على من قال بخلاف بكر فلده، ولكن خشي المفسدة فسكت. فما سكت مداهنة لهؤلاء، سكت بمقتضى العلم أو بمقتضى العلم، فدل أن من العلم السكوت كما أن من العلم الكلام، لكن في حين. فهذا من العلم أن نتعلمه، لأن الأمر كما قال البهائي. وأعلم أن الجماعة الأم التي يجب على جماعة المسلمين يرجع إليها يعني الإمام ومن يهتم به من المسلمين الحاكم لهم النبي والصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأولى من يتبع من الصحابة الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ومن ذلك ما فعله علي وسكوته عن ابن الكوى. لاحظ لما يسكت علي ما يتكلم أنصار علي. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا كما في صحيح البخاري عن علي، قال: أنت يعني علي بمنزلة، أنت مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعد، وزوجه أحب نبي بنت فاطمة وهم من الخلفاء الراشدين. قال ابن تيمية: فأظهر ابن الكوى ما أظهره الصديق من يعني التعالم الابتداع والجرأة على أهل العلم، لكن علي يقول ابن تيمية لم يسم ابن الكوى يعني ولم يبدع ولم يأمر بهجره، لأنه كان غير مطاع في رأيه بعد، ولو تكلم صار نفسه أرجح. ليس كل الناس يطيعونه، في ناس يطيعونه لكن في ناس كثير ضده أو لا أو متوين عليه علاقة، فما تكلم خشية أن يحدث إيش فرقة عظيمة فتنة، فسكت. لاحظ الوقت الذي سكت فيه علي، هل تكلم أحد من أنصار علي ممن كانوا يستفيدون منه تكلم على ابن الكوى؟ أنا لا أحفظ. فإذا سكت عالمك أن تبديع شخص فاحترم سكوته، لا تقدم بين يديه وتقول عالمي خايف وأنا بتكلم، لكن أنت خالف السلف. علماءهم سكتوا عن علم، أنصارهم سكتوا تبعا لسكوتهم، فإن قدمت بين يديهم وقلت عليهم صرت مفتاح للشر ولا ووقعت في الناس من الفتن ما لا يطيقون. بينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صرح يعني باسم من صبيغ وأمر بهجره وضربه، قال: لأن رعيته من قاد إليه بقوة. فدل أن العلم يكفي، العلم كان عند علي وعند عمر ولا في الشخصين. قال: قد أظهر ابن الكوى ما أظهر صبيغ، فالعلم مستوى عنده من يستحق التبديع. لاحظ سكوت علي وكلام عمر ايش يدل على انه في فرق فيما يتعلق بالحكمة مع العلم، وضع الشيء بموضعه، وليس العلم فقط. ألم يقل علي رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليهم فتنة؟ طب تحدثوا هذا الحديث علم ولا جهل؟ علم، لكن ما بلغت عقولهم، ليس من حكمة تحدث به، لحدث به ايش يحصل؟ فتن. ومن هنا هذا علي عفوا ابن مسعود قال هذا، علي قال: حدث الناس ما يعرفون، قال ابن حجر: أي بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومتي عائشة كما في صحيح البخاري حديثي وعهدتهم لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد من؟ إسماعيل. العلم أن يفعل ذلك ولا ما يفعل؟ من العلم أصلا أن تبنى القواعد التي انشأت عليها في الأصل، هذا هو. لكن الحكمة وهي من العلم لا شك مقتضاها أن يصبر، فمن العلم أن يصبر. ولا أظن أن العلم ينفصل الحكمة من كلامه، أن العلم الحكمة داخلة في العلم، والحكمة ليست رأيا مستقلا لكن يراعى فيها العلم النافع وقواعده، العلم النافع وقواعده، وإن كان فيه عقل لكن منضبط بالعلم، وليس أن يستحسن شيئا في باب الحكمة كما تفعل جماعة التبليغ، ومن الحكمة لا ندعون التوحيد الإلهية، هذا مصادم للنصوص. نعم هذا مصادم من النصوص. لكن من الحكمة ما قال الإمام أحمد إنك ما أغلقت رجل في مجلس ثم يسمع منك، هذه حكمة، أي ما يمخالف هذا العلم، لأن العلم طلب منك أن تدعو إلى ربك بالحكمة، هذا من العلم. ومقصود الشارع كما قال الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعطي بالرزق ما لا يعطي بالعنف، فالرفق والترفق بالمخالف في الأصل من العلم، والله يعينك على العلم، والله يعينك على الرفق ما لا يعينك على العنف، يعني في هداية الشخص والأشخاص إذا أردت أن تدعوهم فدعوتهم بعنف لن يهتدوا على يديك كما لو أنك دعوتهم برفق، لأن الله يعينك بالرفق ما لا يعينك بالعنف. فإذا لا نقول كما تقول جماعة التبليغ أن الحكمة شيء مستقل عقل، ولو كان مصادم للنصوص عياذا بالله، النصوص تأمر بالتوحيد، أمر الناس بالتوحيد، إفراده بالله في العباد، هم يقولون لو دعوناهم للتوحيد تفرقوا عنا، لأنه منهم من يشرك برب العبيد فيتفرقوا عنا، كيف نكتلهم ويخرجوا معنا؟ ندعوهم لتوحيد عام هو الربوبية، الله خالقنا الله رازقنا، هذه حكمة ولا جهل؟ لأن الله قال وما أرسلنا من قبلك من رسول أن نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا هو العلم. إذا المسألة الأولى مراعاة العلم بالبدعة، ويكون ذلك إما من قبل العالم لأنه يسكت في موضع السكوت ويتكلم في موضع الكلام ويقتدي بالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وأما من كان دون أهل العلم فليصبر ولا يتقدم بين أيديه بالبدع، بل يرجعون الأمر إليه كما قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا اختلف أهل العلم في الفتن فحينئذ ينبغي السكوت والصمت حتى ينجلي الأمر ويظهر الحق ويرجع العلم إلى عالمه. المسألة الثانية بعد ما عرفنا أن المرجع في الفتن للعلم، وأن العلم ليس دائما يجب أن يظهر أي تظهر السنة في كل وقت، بل إظهار السنة أو إظهار العلم في وقت إذا ترتب عليه أمر مفسد أعظم يجب تركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها، مستقطب العلم أنها تهدم في الأصل، لكن ليس من نقطة الحكمة حتى هدمها في ذاك الوقت لما يحصل من وراء ذلك من المفاسد. وعليه فلا ينبغي التقليل من شأن علمائنا الذين يسكتون في الفتن فنتكلم بين يديهم نرميهم بالخوف وقلة الشجاعة، يجب أن نعلم أن سكوت العالم علم، إحسانا بالظن به وكلامه علم، وليس دائما العلم يكون بنص، أحيانا العلم يكون غلب الظن واجتهاد، كما قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات ولم يوصل لذلك إلا بالنظر، وليس بشيء مستقر من آية المحكمة وسنة القائمة. المسألة الثانية، من المسائل في هذا الأمر، أدب المجلس والمناقشة فيه، فإنه ينبغي، وهذا مبدأ الفكر، أن يعي المسلم أن المجالس هي مبدأ الفكر، إن تكلم فيها بخلاف ما كان عليه السلف عند إبرام نار الفتن. فينبغي للجالسين أن يتذاكروا وقت الفتن العلم، ويتركوا التباحث في قضية هي مرجعها إلى العلم، يتركوا ذلك ولا يتخوضوا فيه إلا بمقدار ما تعلموا من أهل العلم. يعني تعلموا من أهل العلم مثلا عند الاختلاف، إذا جاء جرح مبهم مقدم فإنه لا يقدم على التعبير المبهم، بل يصبر حتى يعرف التفسير. فإذا جرح إنسان من أهل العلم فينبغي طاعته وترك التفسير، لأنه عالم، والله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا تكلم عالم في شخص ولو بإبهام ولم يفسر، فالأصل أننا يجب علينا أن نطيعه، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا خالف ذلك العالم عالم آخر أعلم منه ربما أو منه، فحينئذ لا بد نطلب التفسير المرجح لترك ذلك الشخص. وقرر هذا من علماء العصر الشيخ العلامة ربيع بن الخليل جزاه الله خير، وأنه إذا جرح إنسان جرح مبهم ولم يعرف التعديل يطاع من جرحه، أما إذا خلد بعالم ثاني فنبقى مع التعديل حتى يفسر لنا ليه جرحه، حتى يكون مرجح. ومن قبل قال ذلك الفقهاء، قال إذا خالف فقيه فقيها آخر، إنه ينبغي حتى لا يترك الناس في حيرة أن يبين الوجه والدليل الذي من أجله خالفه، وهذا حينئذ يترك الناس، يبعد عن الناس الحيرة، نطيع هذا نطيع هذا ايش نفعل، فيقول يصدمون وتحصل فتن بينهم. فهذا حينئذ ولا شك يكون ايضا باستشارة اهل العلم والنظر. ثالثا، كيف يفصل او يفعل العبد، او ماذا يصنع لو انه كان من اهل العلم اولا ثم انسان ابى الا ان يعارض العلم فيتكلم، فكيف تكون مناقشته؟ أولا إن كان من أهل البدع، ومقاش اللي يرجع للحق، إن كان من أهل البدع المنظرين لها فلا يجوز أن تناقشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح، كما في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، من سمع بالمسيح الدجال فلينع عنه، فإن الرجل يخرج إليه يحسب أنه مؤمن فيتبع من كثرة الشبه. فكان هذا أصل عند أهل الحديث كما بين الحسن البصري، فقال لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تغادروا. إن كان صاحب سنة وأردت أن تفهمه الحق في كيف التعامل مع المسائل وقت الفتن، هذا من العلم، هدي العلماء في الفتن من العلم، كنت تريد أن تبين له أن الأرجح في المسألة هذه كذا وكذا بدليل، هذا من العلم، فكيف تصنع؟ أولا لابد إذا أردت أن تجادله بالتي هي أحسن أن تخلص النية لله، وقصدك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في إقناعه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء شابا مخالفا قال إذن لي بالزنا، فانظر كيف فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإخلاص ولا شك في دعوته، قرر له أصل يؤمن به المحاور حتى يلزم به، فإذا ما قررت الأصل الذي يتفق أنت وياه عليه المحاورة فستكون بينكم دوران في النقاش في المجلس، وسيكون الجدال الذي يطفئ النور العلمي للقلب ويقسي القلب، أنك لن تصل معه إلى الحق. انظر النبي كيف جعل له أصل يرد ذلك الفتى إليه، فقال له أترضاه لأختك؟ فيجب الاتفاق أنه لا أحد يرضى هذا الأمر بفطرة أن يرى أحد يزني بأخته، فقال لا يا رسول الله، فألزمه به فقال إذن الناس لا يرضونه بأخواته، إذن أترك. رأيت كيف؟ فإذا لابد أن تستوعب مرتبة من يناقشك، فإن كان جاهل فدع مناقشته وبين له أنه لا يبد أن يتبع العلماء، قال ما سألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن مناقشتك للجاهل إيش تحدث؟ تكون ذريعة لأن يتكلم هو بغير علم، فتكون سبب أنت لمقت الله له، وتعامل البر والتقوى وتعامل بالمعدوم، فيضطر إذا ناقشته أن يأتي مقدمات فاسدة شرعا، يقول ليس يلزم كذا وكذا بالشرع، ما عنده شيء أصلا، فيأتي بلوازم غير صحيحة أثناء النظام، 10 سيئات كلها قول على الله غير علم، يدخل بها جهنم ربما، كلها قال فاسدة 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 فاسدة، كل ما تعطيه شيء يأتي بكلام فاسد، فكل الناس قالوا كذا، طيب كلام يعني ما له أصل، إيش يعني كل الناس قالوا؟ هل الحجة في الناس؟ أغلب كذا فعلوا كذا وكذا، طيب الشيخ ليش ما قال كذا وكذا؟ كلها مقدمات باطلة، فكلما زدته جدلا زاد على الله بغير علم كلاما، فتكون فيخشى أنك تأثم لأنك أنت تسبب في أن أتكلم على الله بغير علم. وبرهان هذا أو من طريقة السلف، يعني فعل الإمام أحمد، فإنه تحت تعرض أحد كبار جهال عصره لمناظرته يبي ناظر الإمام أحمد وابن أبي دؤاد، فجايب كل مقدمات النظام، فهم الإمام أحمد يبي ناظره، قال أرى توقف يعني، قال لست من أهل العلم حتى ناظرك، رفض أن الآن الإمام أحمد يكتب مقدمة علمية وهي كلام مستحسن بعقل على طريقة المعتزلة لوازم باطلة تسبب لي مضحة فيه. لكن ايش الجواب على طريقة العلامة الألباني؟ في نسمع في الأشرطة رحمة الله عليه يناقش جهال أحيانا لكن يخرج من المجلس مستفيدين، كيف هذا؟ إذا غلب على ظن العالم أن هذا الجاهل ينجع معه أن تضع له أصل يؤمن به، فلا تبدأ معه النظار إلا بأن يؤمن بهذا الأصل، فلا تزال تقول له إيش رأيك في فهم الصحابي، أنك تقول أنا فهمت الآية كذا ولا تقبل قولي، مني في نظرك مفترض عالم لكن ما تقبل قولي. طيب إيش رأيك في قول الصحابي؟ إذا اختلف العلماء تقدم قولهم على قول جميع من تأخر من تقدم من أهل العلم ما جاء بعدهم؟ قال لا والله هم بشر هم لا ما أمن بالأصل بعد فدعا. هذا يمكن المتأول يعني طلبة العلم أو يكون عام، فلا تدعه حتى يؤمن بالأصل هذا أن الصحابة قول حجة. ودل الله حينئذ كما فعل إبراهيم، جادل الجاهل كما يفعل علامة الألباني كان بعض الجهال يقرر لهم أصول ويلزمهم بها ثم يستفيدوا سبحان الله. فإبراهيم قام مناظرا لأكبر جاهل في الأرض وقته، من هو؟ النمرود. يقول أنا في يومي في أجل منك. فقال له إبراهيم أليس يعني أن الله يأتي بالشمس من مشرقها هذا أصل ولا ولا يفعل ذلك إلا إله يأتي بها من المشرق؟ قال نعم ولله يفعل كذا، إلا ما يقدر يفعل معناها وش يكون؟ مو بلا خلاص الله يقرر هذا قد ذاته يوم نظري خلاص انتهى انقطع وأن يفعل علم ذلك. يأتي لي أناس عام بس يبحث معهم لين يخليه يؤمن بأصل، ماذا تقول في كذا؟ فإذا تأصل عرف الشيخ أنه متأصل عنده كذا وسيستحي من المجلس ويستحي من نفسه أن يناقض، فإذا حس أنه ناقض قال له هذه حيدة ارجع الأصل كنت تؤمن به إلى أن يؤمن به فيرجع. إذا هذا الجواب، ولا بالأصل لا يناقش جاهل إلا إذا غلب على ظنك أنه سيؤمن بالأصل أو عند أو ميسر لك قدرة على فعل ذلك، ولا شك هذه تحتاج إلى مهارة وقل من يفعل ذلك مثل الشيخ ناصر، واستحضار وتنزيل تنزل مع الجاهل حتى تفهم كيف يفهم إلى أن تعطيه الأصل يؤمن به، لا شك أن يراد في هذا المقام نوع مهارة وتوكل على الله من قبل ورجاء في هداية هذا من الله وغير ذلك. فإذا لابد بعد الإخلاص من أن تجعل بينك وبينه أصل، فإن لم تستطع فاعلم أنك مهزوم، ولو كنت أعلم عباد حي عباد الحي القيوم لو كنت من أعلم مهزوم إذا ما جاءت العام بأصل، لأنه سيغلب في صياح لا شيء فاتق الله إلى آخره. من حاضر المجلس يقول والله ما لعك الشيخ، لأنه إيش كما قال الشاعر جدلت جاهلا هذا جدلت عالم غلبته. فإن العالم يعرف مقدمات تستطيع أن تلزمه بها. قال ألم يقال في أن الأصل في العادات الإباحة هذه عادة ولا عبادة؟ عادة. إذا كنت تقول بدعة إلى آخر. أما الجاهل لا يعرف أصول، لا يعرف أصول، فعلى أي شيء تتمادى في النظار معه؟ وتذكر قول الشافعي هذا وقوله غلبني لعله يقصد بالصياح أو بغير ذلك من الأساليب، يعني يصنع تمثيلية أمام الناس. العالم يناقش بعلم وإذا به يصيح فجأة ولا يهتم يهتمون الناس إلا بمثل هذه المقدمات على الجهل، يخرج المجلس يقول لا أقعد مع رجل لا يرجع إلى الحق، فهموا أنه هو هذا الذي يرجع الحق العالم وهو يرجع الحق. ليش؟ لأنه صاح وقام من المجلس زعلان يقول والله زعل مش هذه المقدمات عند العامي ما يهتم غيره. فعند العامي لا أصول فلا يعرف الحق من الباطل، إذا استطعت أن تجعل له أصول أو أصل حينئذ لابد أن تدلل على الأصل إلى أن يشهد عن نفسه ويشهد من كان هناك. إن تيسر على أنه جمع الناس من غرفة دين يترك هذا السنة. أقول عند التعرف، إذا تعرضت في وليمة إنسان يفر بدعة، فإذا خرجت قالوا مسكين انهزم، وإذا المهم صار لابد أن تنكرها عليه بعلم إذا كنت من أهل العلم، وإلا فاخرج. نعم، إذا كنت أقصد من أهل العلم فلابد أن تجعل أصل. مثاله، كنت مرة في أحد المساجد هنا في جدة قديمة قبل عدة سنوات، وفهمت أن أحد المصلين وبعدما خرجوا من صلاة الناس وكنت في ذكر وكان بجانبي أن يقرر بعض البدع، فحينئذ كان من الصعب علي أن أنكر عليه بدعه هذه حتى أجعل له أصل ألزمه به. فقلت له وهو يقول في نفسه أو لي إن هذه البدعة ما فيها شيء يعني من الدين إلى آخره، فقلت له ما البدعة؟ قال بدعة ما أحدثه النساء اليوم من تبرج وسفور واختلاط. الآن أتمادى معه ولا أصبر؟ أصبر ولا أتمادى معه؟ قل له ما البدعة؟ يقول ما اخترعه النساء من سفور ومن اختلاط المستشفيات ومن كذا. أستمر معه في النظار ولا أصبر؟ ها؟ ليش؟ ما أعطى معنى صحيح للبدعة، ما أعطى معنى صحيح، فعرفها بالمعصية والتعريف اللغوي لبعض المعاصي. بعض المعاصيين تعتبر محدثة أو بدعة من جهة ما صار يلبس النساء بنطلونات ويمشوا في الأسواق بشعورهم في الدول المجاورة. هذا السنة ما كان يعرفون التبرج هذا بالمطلونات، صار محدث، حدث إيش؟ لغوي، وهو ما اخترع غير مثال سابق، هذا لغة. لكن شرعا ما استخدم بإيش؟ في الدين، كفعل الصوفية يجعلون من الدين الله الله ويذكروا الله ويتمايلون. فلو أني بدأت معه أقول أقول لا بدعة ضلالة ولا تفعلها للموليد ولا تفعل، راجع يقول الحمد لله من ابتدع أنا، الحمد لله لا خليت نسيت من الرجول ولا خليت يعني أولادي يشتغلون في مستشفى اختلاق، الأشياء هذه كلها مستنفة، أنا بيتهم إلى آخره. إذن ما وصلت معه لحد. فلما أقرر عنده أن البدعة استفدت في الدين ما ليس له أصل كما قال حافظ ابن رجب، فأقول له هذه المسألة تدعوني إليها الآن، خروجي على الحكام المغارات، هي من الدين ولا الدنيا؟ يقول لا دين. طيب، قبل قليل قررت أن كل شيء اخترع لم يكن له سلف من فعل النبي والصحابة وسلم محدث بدعة وحرام في النار. هذا فعله الصحابة اللي اخترع من بعدهم المظاهرات والتقرب إلى الله بخروج الحكام إلى آخره، يعني بالمظاهرات عفوا اللي هي الخروج على الحاكم خروج جماعي فعل. طيب، فقال والله اخترع وتعتبره من الدين؟ إذا كل مخترع في الدين يكون سنة ولا بدعة؟ حينئذ إذا كان عاقل يقول خلاص فهمت الآن رجع. فإذا أتى لك بما فعله عبد الرزق الطريفي مثلا فقال كما خروج الحاكم هو أمر محتفل، قد فعل عبد الله بن الزبير فرضا أنه خرج على الحجاج فرضا، فنقول حينئذ هل كل مسألة فعلها عالم أو قال بها هو معصوم فيها أو معرض للخطأ؟ يقول لا معصوم. قل له لكن النبي قال كل ابن آدم خطأ، وقال اجتهاد الحاكم فأخطأ، فدل العالم مهما كان علمه لا بد أن يقع منه خطأ، اجتهاد الحاكم فأخطأ، فكل معرض للخطأ. فإذا قال نعم غير معصوم، هل الأصل اتباع ذلك العالم على كل حال وجه حتى لو خالفه نص، أو يمكن نتبعه ما دام وجدنا ما نص، ما هناك نص يخالف ولا عالم آخر يخالفه؟ إذا قال نعم، ما دام أن ما هناك نص يخالفه ولا في عالم آخر، لا نتبع لقوله فاتبع على الذكر. فقلت له، فتقول له حينئذ وقد خولف وقد جاء النص مع المخالف له، وهو قول النبي من رأى من أميره شيئا يصبر يكرهه فليصبر. إذا نقدم قوله ولا قول النبي؟ قول النبي، كما فعل عمار بالمناظر، كانوا ينتصرون لرأي لما تأولت به عائشة، فقال لهم عمار إن هذه زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، فأتركوا الله بقولها ليعلم سبحانه أقولها تأخذ ولا قولها، مع كونها صحابية. لكن رأى ما دام انها تأولت بشيء وظاهر السنة يخالفه وغيرها من الصحابة لا يوافقها، فرأى او اعلم المتكلم انه لا يمكن يقدم قول الله قول احد على قول الله فيهلك. قال امام احمد في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره تصيب فتنة، قال شرك يعرض له كلام الرسول فيخالفه، يعني ولا يقبل قول عالم يخالفه، يبتلي الله بالشرك فيموت زائغ القلب. اياك يا اخي وتقليد العالم اذا لاح لك ان الحق في خلافه، لانك لو قلدته خوفا من الناس انه تردونك بالمجموعه بالواتساب ولا يعنفون عليك ولا يقول مطيع العلماء يخوفونك، يزيغ الله قلبك، اجبد قل هذا الحق الذي اعرفه، لان عالم اخر خالفه وانا اعرف ان الاصل مع هذا العالم ولم ياتي هذا العالم الذي تكلم بجرح او كذا بدليل، فلا اتبعه خشيه ان يزيغ قلبي، هذا الحق إلى آخره. فإياك حينئذ يا عبد الله وبنيات الطريق، فاستمسك بما تعتقده من الحق الموافق للدليل ومنهج السلف ومنهج العلماء، ولا تتركه لخوفك من صاحب أنه يهجرك أو جماعة تأوي إليها. نعم إذا خالفتهم مقتوك وهجروك، الوحدة خير من رجل السوء. أنا أعرف أحد من القرابة، واحد من القرابة دكتورة يعني طبيبة، كان يمشي مع الجماعة أصحاب التنظيم السري، خوارج العصر لهم تنظيم سري إخواني معروف، لهم قادة ولهم اجتماعات سرية ولهم، والحمد لله يعني أحد كبار المسؤولين في الدولة، يعني أخبرني أنه يعرفونهم الحمد لله متابعين، نشكر الله على هذا. فقال لما كنت أوافقهم وأتكلم على ولي الأمر يعني، فكانوا يمروني ويشيدون بي فمرة واجهتهم في استراحة ذكرت لهم الأدلة التي تدل على وجوب السمع الطائر الأمر، وقال لهم أجيبوا عليه، فانقلبوا وقاموا عليه قومة رجل واحد وسفهوه أنه كان يعظموه، فابتلي بلاء عظيم، ثبت وكانت الوحدة وخير في القسوم، لم يمر معه إليه أحد، وكانوا 200 شخص يمرون هذا ورا هذا ويسوون عزائم ولائم، كلما دعوا في استراحة يدعونه، والآن لا أي دعوة للاستراحة، يكون فيها حفلاتهم ما يدعونه، وربما إذا شافوه ما يسلمون عليه. فلا تكون يا أخي حزبي في صورة سلفي إياك، وهو أن تحزب جماعة تمشي معاه وانت ما تعرف ليش، بس كن قادرة حيث لو خالفتم طردوني من عندها، هذه حزبية صح، بل وحدة خير من القصة، حتى لو طردوك كلهم قاتل وحدك مع الحق، الحق جماعة ولو كنت واحد، لا تلتفت والله يقتلوني، لا لازم يكون على رأيهم في الشخص ولا ولا يقتلوني. طيب ما قال القاضي الشرعي أنا سيد مثلكم، تبين لي من كلام عالم ثاني فاضل أن الحق في خلاف هذا، ولم يأتي جرح بين تسبب الصحابة كان أو الكلام فيهم كما فعل مأربي أو غيره، لا ما تبين. فقال تبين ولا ما تبين، خلك معنا ولا هجرناك وقتناك وما عاد أنعم عليك بشيء من مرفهاتك، ندعوك لاستراحة وعشاء وكل ابن طيب ورحلات. فإذا أطعتهم من أجل الدنيا فأنت حسن حتى لو كنت في صورة سلف حسن، لأن صار طاعتك تبع ليش؟ لإرضاء لا إرضاء الله. فاحذر من الحزبية في صورة سلفية، احذر منها. قال لك مع القواعد وضع لك علماء الأثر السنة، وتكلم بالحق الذي تعتقده ما دام أنه لا حلك الدليل وعرفت أنه حق من كلام أهل العلم. وإياكم ونيات الطيب. المسألة التي بعد هذه الرابعة، قد يتطاول عليك في المجلس إذا ما أخذت برأيك المناظر، فاصبر عليه. ألم يقول قوم نوح له: يا نوح لقد جادلت لما فهمت جادلة؟ هذا يقولها إنسان يحترم نوح؟ هذه ما متعدنا. نوح صبر ولا لا؟ وكان أبله 50 سنة يكرر عليه. أما اليوم أول ما يتكلم ربع كلمة تتركه، وتعرف أنه جاهل يحتاج مواصلة. خلاص اصبر عليه. الثاني قال له، قالوا له: إن بك سفاهة. ذكروا له أنه به سفاهة. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول رب العالمين. فاحتملوا أصل التهاجر يحدث هكذا، أن الشيطان يجعلك ما تحتمل هذا الجاهل، يتطاول عليك وتقول خلاص هو في مكان ولا في مكان. لا هو بالذي أخذ الذي عندك من العلم، ولا أنت بذي هديك. فاصبر عليه. صحيح إن أدمى قلبك بسباب وشتام، لك أن تصبر عليه يومين ثلاث حتى يندم جراحك وترجع. ما تؤمر مباشرة تذهب، المهم يندم جراحك وترجع. كان يكون كالسارس كالمحارب يخرج المعركة يداوي جراحه وكذا ويجلس أصحابه ثم يرجع المعركة مرة أخرى. ما يطلب منك مباشرة، حتى لا ترى منك أمارات عندهم تدل أنك ما تريده ثم ما يقبل منك شيء. فاصبر واحتل بها. الأمر الخامس أن لا تعيره بجهل وإن نطق به. لا تقول له يا جاهل لا تعرف شيء، لأنه حينئذ سيتناسى مع هذه التهمة التي أعطيتها له وهي صحيحة. العلم الذي عندك، أو تعيره بشيخ معروف مين، شيخ فلان فلان وفلان. طيب هو يراه ما زال علماء وأنت سب علماء عندنا، وش النتيجة؟ هل مجرد أنك قلت له هذا يعني مسألة أنه بيرجع بيجي عنا؟ حينئذ لابد من أن تؤصل له الحق وتبينه له في ألطف عبارة. كان بعضهم أظن الشافعي وغيره ما تكلمت وناظرت إلا وأنا متبسم، إلا وأنا وددت أن الحق يجري على لسان الأمور. السادس، لو أنه تكلم بحق، إياك أن يدعوك تعدوك أمر حزبيته أو خطأ. تكلم الحزبي من الجاهل يعني ليس المبتدع، يعني الإمام أحمد مرة سئل فقال: هنا في البلد عندنا مرجع، أذهب وسلم عليهم. قال: اذهب تسلم عليهم. محمول على إيش؟ مرجع جاهل ما يعرف أن يقوم دين لهم بشبه ولا شيء، تقلدوا. فإذا نقلت لهم قول العلماء ربما تأثر، أما المبتدع يترك الذي ينظر. فقال إمام أحمد: اذهب سلم عليهم. فهذا إذا ما فعلته لا تنتشر الدعوة المباركة. الصبر على المخالفين من الجهلة لا تنتشر، والمظنة هذه التي تحدث أغلب الناس مشتغلين في أعمالهم وتجاراتهم وعرفوا طرفا من السلفيين لكن ما فهموها وعقلوها على وجه صحيح، أخذوا طرف من يعني جرح وتتكئ عليه وتفهم، وأن الذي ما طاع عالم في جرح ولو خالف عالم آخر يجب هجرته وتركه لأنه ما طاع العلماء. طيب عالم ثاني قال بتعديله، فسر له ليش، لأنه هم أنه ما قيم الأمر على وجه صحيح بعد، وصار يلزم بهذا القول ولا ينظر خلافية المسألة ويلزم إذا ما قال به فهو مبتدع ضال إلى آخره. فحينئذ لابد من مواصلة الدعوة والتآلف
والنظر به إليه بلا الشفقة وترك هجرته مكاتبته بكلام العلماء ليفهم المنهج الصحيح، إهداء هدية، زيارته، دعاء له بظهر الغيب كما كان النبي يفعل في أشد من هؤلاء كفار قريش، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. ولذلك ولما صارت المسألة عند الكثير حظوظ نفس أنه لماذا تكلم علي كذا، ونفس الشريعة أنها أمرته ما ذكرت له قصة نوح والصبر على المخالف إلا ليقتدي به ويواصل الدعوة مرة بعد مرة. فلما ترك منهج الأنبياء والصبر والحلم والرفق بل والعلم المحقق تفرقت الدعوة. نعم، فلا يجمعها حينئذ إلا طاعة الرسول في قوله عليكم بالأمر الأول، فارجع إلى ما كان عليه السلف ورأسهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تكون فتن الماشي فيها القائم فيها خير، القاعد فيها خير القائم والقائم خير من السائل، من تعرض لها أو من استشرب لها أهلكتها. فلا يصلح أن تذهب في وقت الفتن تبقى الباب على أخوانك تناظر هذا تناظر هذا تأمر هذا يجي لك وتختبره، إذا ما قال بكذا فهو متبع ضال، ما تقول به فلان، فإذا ما قال لا هكذا كان النبي يقول لك، يقول لك إلزم بيتك، أما تروح تطوف بالناس بجوالاتهم ومسألاتهم ها كذا كذا ها يشتكون الآن إيش والله ما يشتكون أقول لك. فإذا قال مثل ما يقول فهو الحبيب الصديق يدعى ولاين، وإذا ما قال أغلق عليه إيش الباب فهو المبتدع الضال. هكذا النبي قال الفتن، قال هكذا طوفوا بالناس واختلطوا وأمروهم بما تعرفون، إذا ما صدقوا ما تعرفون انكروا عليهم، ولا قال إيش لا تستجفوا لها هذا من استشراب لها ها تأثير تقول إيش تقول ما تقول كيف ترى أنت مبتدع ضال مسكين لا يعرف مقدمات البدعة ولا كيف يفعل متعارض عنده هذا نعرف أنه سبب، فكيف الآن نقول فيه أقول خلاص طيب خالف فلان وش المفسر حتى فسر ولا مفسر وطع ولا تخالف العلماء عنده ولا تبهجون يا ضال يا كذا يا كذا يا كذا وشتل ثم نمشي. تفرقت السلفية إن في طريقها كما قال الشيخ ربيع تموت ولا ما ندركها بمعنى السلف والرأفة والرحمة، أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق وما الحديث يرحم ما يدري طيب هذا كيف تسوي للزمان هذا تطرده تفعله هذا وتسبه وتشتبه مسكين مو بدار مش قصة، وبالزعم الشيطان يضخم له أنه لو فعل به التشديد هذا سيطيع، إذا بطاعك بيطيعك رياء وسمعة من أجلك عشان تكس سبك ناس، إذا ما أخلص في معرفة الحق تريد هذا أهم شيء يطيعك فوق هذا السبب، أهم شيء يتبع الحق بدليله خلاصا لله ليس خوفا من شتائمك له في المجموعة أنه ترد من المجموعة وصير تصير مجموعة فقط ثلاثة أشخاص أول كنت 70 وأصبح كل هذا في طريقة حزبية مقصود الحق، ولو كنت واحد ما حد جاك خلاص تلقى الله كالجمال وأنت واحد ما دام أنك تعرف أنه هذا حق حتى لو طردوك وهجروك. ولذلك وإذا ما عملت بهذا لا شك أنك تعيش في نكد لأنك متعلق بغير الله متعلق بهذا الجماعة حتى لو أظهرت لك الثوب السلفي وهي في صورة حزبية، أنك إذا ما وافقتهم مع أنك عرفت الحق بقول عالم آخر بدليل أنك المبتدع وأنك الضال إلى آخره. قال ابن تيمية والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. نعم، وحصلت هذه رفع إليه والله الكلام سواء في شخصي في شخص غيري في شخص يقول فلان ابعد عنه محدد قال لكن أذني عنه ليش قال هكذا ليش يقول مجهول كيف ماذا وكيف تلزم بقوله انت ما ادري مش وجه جهل كيف تلزم به وغيرك من يثني ويعرف الحق هل سب الصحابه هل قال بالخروج عن الامر هل قال ايش فعل فتحتاج ان تاتي بالخطا وتحتاج ان بعد الخطا ان تاتي بدليل ان هذا الخطا مسبق وان يستحق معه الاجر اثنين مقدمات بيت الأولى ثم تبت الثاني وإذا في تخالف ما دام ما في مخالفة وهو مجهول استرحنا منه بتبديع أدنى عالم أنه مجهول أصلا قبل مجهول غير مقبول لكن عرف لفناء الناس والسلبية القديمة ونصرة السلبية وهل البدع يكرهونه، ثم تأتي في لحظة أو عشية تقول هذا مبتدع ضال وما بيّن الله مع أنه ولما كثر يدنون عليه، كيف تبغى نصدق عليه؟ أوقعت الناس في حيرة أنت الآن، وألزمت حتى بهذا القول، وإذا ما وطعت فيه فدعت وسبيت واشتمت وطردت فرقت الناس يا أخي بهذا الطريق عنه. نعم، وهذه هي كانت دعوة الشيخ ربيع في الرد على فارع حربي لما كان يبدع ناس معروفين بالسلبية، يبدعهم ويأمر بهجرهم ويقول أطيعوني، وإذا أرادوا بسام منه يقول ما يلزم، ما أعطيكم السلب خلاص، مبتدع وضال وخلاص انتهى. الشيخ كتب كتابة جيدة حتى حذر منه واستراح الناس منه والحمد لله، وهو الآن مهجور. فإذا لا ينبغي أن يحيا بين منهج فعل العربي هذا، ينبغي أن نطلب العلم ونترك الكلام بغير علم ونطيع أهل العلم، لكن على القواعد المعروفة حتى لا يكون تكون بيننا نعم فتنة عظيمة تضعف أهل الحديث، وهم الآن العصابة التي يحمى بها حمى الدين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهر الحق لا يضرهم الخذلة ولا الخلوم حتى يأتي أمر الله. يبين الخطأ إذا كان لك مخالف معدل بذلك وكان كثر في تعديله وعرف بالسلبية، ثم بين هل هذا الخطأ مسقط مجزي تبرأ به الذمة في الإسقاط والتبديع أو الهجر أو ترك ولا بين. يا أخي يأتي هذا، والآن نقرأ شيء من سنن البخاري ثم الملخص الفقهي ثم نوضح.